بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فحياكم الله مجددا في شرح المتون العلمية، ولا زال الحديث موصولا حول المتن الأول، 40 المنجية من الفتن المردية. وصلنا إلى باب التوكل على الله تبارك وتعالى، عن ابن عباس رضي الله عنهما: حسبنا الله، قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم، فزادهم إيمانا، وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. هذا التبويب القصد منه أن من أحد أسباب النجاة من الفتن حسن التوكل على الله تعالى. وقد أورد ترجمان القرآن عبد الله بن عباس الآية: حسبنا الله ونعم الوكيل. ومعنى حسبنا أي كافينا، أي الكفاية من الله تعالى. وهذا مصداق الآية: أليس الله بكاف عبده. حسبنا الله ونعم الوكيل، هذه صفة واسم من أسماء الله سبحانه وتعالى الوكيل. فالله سبحانه وتعالى الوكيل بأرزاق الناس وشؤونهم وتدبير أحوالهم. قال: قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار. وهذا فيه فضل قول حسبنا الله ونعم الوكيل، لا سيما في أوقات البلاء. وفيه ما كان عليه الأنبياء من حسن التوكل على الله، وفيه أيضا أثر هذه الكلمة. لما قال هذه الكلمة، يعني جمعوا له وأشعلوا له النار فألقوه، فقال هذه الكلمة، فكانت النتيجة أن جعل الله سبحانه وتعالى النار عليه بردا وسلاما. قال: وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم. وهذا في غزوة أحد، لما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الغزوة، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم: إن المشركين قد أعدوا العدة لقتالك، يعني مرة أخرى، مع ما أصاب النبي صلى الله عليه وسلم من الجهد الشديد والابتلاء في هذه الغزوة. فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أن قال: حسبنا الله ونعم الوكيل. وهذا الأمر يدل على صدق الإيمان، يعني أن يوقن الإنسان أن الله سبحانه وتعالى كافيه مهما ألم به، مهما ألم به، يعني اجتماع أهل الشرك عليه وتآمرهم، وإبراهيم عليه السلام ألقي في النار، مع أن المعطيات الدنيوية أن الذي يلقى في النار يحترق، لكن من توكل على الله سبحانه وتعالى وأيقن بأن الله حافظه وأن الله ناصره، فإنه سيجد النصر وسيجد ثمرة هذا الاعتقاد. و التوكل كما لا يخفاكم في باب العقيدة هو تفويض الأمر إلى الله، مع الأخذ بالأسباب، يأخذ الإنسان بالأسباب الشرعية مع حسن تفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. وإذا توكل الإنسان على الله سبحانه وتعالى فإنه توكل على القوة التي لا تهزم، فالله سبحانه وتعالى لا راد لقضائه ولا راد لحكمه، إذا قضى أمرا هيأ أسبابه. وقد يعطل الله سبحانه وتعالى الأمور الاعتيادية التي تكون في بعض الأشياء ويذهب مفعولاتها بتقدير منه، كما أذهب الله سبحانه وتعالى حرارة النار، النار الأصل فيها أنها محرقة، لكن الله سبحانه وتعالى بقدرته أذهب هذه الحرارة التي في النار. فإذن يحتاج الإنسان إلى هذا المعنى، وهو التوكل على الله في أوقات الفتن. وفي أوقات الفتن يأخذ الإنسان بالأسباب الشرعية، بالأسباب الشرعية التي تكون في باب الفتن، مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. يعني من الأسباب الشرعية أن الإنسان ينأى عن الفتن ويبتعد عن الفتن ويتعبد لله سبحانه وتعالى، فيأخذ بهذه الأسباب الشرعية مع حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى، فيجد بذلك النجاة من الفتن. وقد أوردنا من كلام أهل العلم، كلام ابن القيم في ثنايا الشرح، قال ابن القيم رحمه الله: والتوكل من أقوى الأسباب التي يدفع بها العبد ما لا يطيق من أذى الخلق وظلمهم وعدوانهم، وهو من أقوى الأسباب في ذلك، فإن الله حسبه أي كافيه، ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع فيه لعدوه ولا يضره إلا أذى لا بد منه، كالحر والبرد والجوع والعطش، يعني ما يصيب الإنسان لعموم بشريته. فهذا الكلام كلام عظيم لابن القيم، يعني يقول إذا كان الله سبحانه وتعالى هو الكافي للعبد فإن الخلائق لو اجتمع أهل الأرض كلهم من الإنس والجن لن يستطيعوا أن يفعلوا للعبد شيء، دام أن الله سبحانه وتعالى هو حافظه وأن الله سبحانه وتعالى كافيه. فهذا أثر حسن التوكل على الله سبحانه وتعالى. أيضا من أقوال العلماء ما ذكرناه يعني الشيخ بن باز رحمه الله قال: وهكذا التوكل عبادة، وهو التفويض إلى الله والاعتماد عليه في كل الأمور مع الأخذ بالأسباب، فتعتمد على الله في السلامة من الشر والعافية من الفتن. وهذا وجه الشاهد من كلام الشيخ، أن التوكل على الله سبحانه وتعالى حافظ للإنسان، فإذا أخذ الإنسان بالأسباب الشرعية واعتصم بالكتاب والسنة وتوكل على الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى حافظه من كل شر. الباب الذي بعده: الثبات والصبر وتذكر الأجر. عن عتبة بن غزوان رضي الله عنه أخي بني مازن بن صعصعة، وكان من الصحابة، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من ورائكم أيام الصبر، المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. قالوا: يا نبي الله، أو منهم؟ قال: بل منكم. هذا الباب أيضا من الأبواب التي يحصل بها العصمة من الفتن، فيحتاج الإنسان في أوقات الفتن إلى التمسك والثبات، وهو من أعظم المنجيات، لأن الفتن تزلزل الإنسان. فإذا تحل الإنسان بالثبات وفقه الله. وأيضا فيه إشارة، قال إن من ورائكم أيام الصبر، وصف الأيام بأنها أيام الصبر، ومعناه أي أيام لا ينفع فيها إلا الصبر، لا ينفع فيها إلا الصبر. وهذا تأكيد لأهمية الصبر في أوقات الفتن. وهذا الإخبار من النبي صلى الله عليه وسلم من أعلام النبوة، من أعلام النبوة، إذا علمه الله سبحانه وتعالى بما سيكون في قادم الأيام من الفتن. قال إن من ورائكم أيام الصبر المتمسك فيهن يومئذ بمثل ما أنتم عليه له كأجر 50 منكم. وهذا فيه أن الأجر يتضاعف مع تضاعف البلاء، الأجر يتضاعف مع تضاعف البلاء، يعني كلما كان البلاء أعظم كلما كان الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. أي عبادة من العبادات، أي عبودية من العبوديات، إذا وجدت الصوارف ووجدت الموانع وقويت وعمل الإنسان بهذه العبادة رغم هذه الصوارف والموانع والتحديات كما تسمى اليوم، فإن الإنسان يكون أجره أعظم، يكون الإنسان أجره أعظم. يعني إذا وجدت خاصة الأسباب، يعني مثلا لما يتكلمون على المعصية يقولون إذا تهيأت للإنسان كل أسباب المعصية ومع ذلك ترك كان أجره أعظم، كما في قصة يوسف عليه السلام. يعني يوسف عليه السلام كان مملوكا وكان بعيدا عن أهله وكان شابا وكان جميلا، والتي دعته امرأة العزيز، هذه كلها دوافع لفعل المعصية، ومع ذلك قدم العفة وترك المعصية، فالأجر في مثل هذا الموطن يتضاعف. وأيضا في أيام الفتن إذا ثبت الإنسان كان أجره مضاعفا، لأن التحدي فيه أشد، التحدي فيه أشد. يعني الآن لما يقال الإنسان في هذا الزمان ماذا تقول في كتاب الله عز وجل، تقول كلام الله عز وجل غير مخلوق، تقول هذا الكلام وأنت مطمئن وفي راحة وفي سكينة، وتقول ذلك بملء فيك. هل تدري أن هذا الكلام كان في زمن من الأزمان سبب لقطع الرؤوس وسبب للبلاء العظيم؟ فشتان بين من قال هذه العبارة أن القرآن كلام الله وصفته في ذلك الزمان، وبين من قال في هذا الزمان. فكلما كانت الفتن أكثر وثبت الإنسان كان الأجر أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وهنا قال النبي صلى الله عليه وسلم كأجر 50 منكم، وهذا يدل على عظم الأجر، 50 من الصحابة. وهذه المسألة فيها تفصيل للعلماء، هل المقصود الأجر العام يعني أجر 50 من الصحابة في سائر الأعمال، في سائر الأعمال، أم القصد من ذلك هو هذه الجزئية وهي أجر 50 منكم في صبرهم على البلاء، في صبرهم على البلاء. الثاني هو الأقرب، الثاني هو الأقرب، أي للإنسان أجر 50 من الصحابة في صبرهم على البلاء، لأن الإنسان يعني مهما عمل من الأعمال فإنه لا يصل إلى درجة الصحابة، وأيام الصحابة وأعمالهم فاضلة فاضلة، وهم أعظم درجة وأعظم فضل، ولو لم يكن لهم إلا شرف الصحبة، من ينال شرف الصحبة في هذا الزمان؟ لا أحد. فكان لهم شرف صحبة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الشرف كافي يعني لتفضيلهم ولمنزلتهم. فهذا الأجر والفضل إنما هو خاص في باب معين، وهو في باب الصبر على البلاء، ففيه تخصيص، معنى بعض العلم قال بالعموم، لكن النظر في يعني مجموع النصوص ومعرفة يعني فضل الصحابة ومكانهم وأعمالهم يدل على هذا التخصيص. قالوا يا نبي الله أو منهم، وهذا استفسار، وفيه أن الطالب يستفسر من الشيخ إذا أشكل عليه شيء، وكأنهم يعني استغربوا من هذا الأمر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم بل منكم، من باب التأكيد، من باب التأكيد. وهذا فيه أن يعني الصبر في الأزمنة المتأخرة له شأن، الصبر في الأزمنة المتأخرة له شأن، وخاصة إذا اشتد البلاء. ذكرنا من أقوال أهل العلم في هذا المعنى، في معنى الثبات والصبر، كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في الصفحة التالية، قال عامة الفتن التي وقعت من أعظم أسبابها قلة الصبر، إذ الفتنة لها سببان، إما ضعف العلم وإما ضعف الصبر، فإن الجهل والظلم أصل الشر، وفاعل الشر إنما يفعله لجهله بأنه شر، وتكون نفسه تريده، فبالعلم يزول الجهل، وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول تلك الفتنة. يعني ذكر هنا خلاصة عظيمة، يعني يقول أعظم ما ينجي الإنسان من الفتن العلم والصبر، فالصبر يحفظ الإنسان، لأنه لا يقدم التنازلات على حساب الدين، فلا يرضى بالشهوات والمغريات على حساب الدين، كما قال هنا وبالصبر يحبس الهوى والشهوة فتزول تلك الفتنة. ويقول ابن القيم رحمه الله فليس لمن قد فتن بفتنة دواء مثل الصبر، فإن صبر كانت الفتنة ممحصة له ومخلصة من الذنوب، كما يخلص الكير خبث الذهب والفضة. فذكر هنا أن من أعظم ما تستدفع به الفتن وتعالج به الفتن الصبر، وما وقع اليوم مما وقع من تصرفات بعض الأحزاب الهوجاء من المظاهرات والثورات والخروج على الحاكم إلا بسبب التنكب عن هذا الأصل، سبب التنكب عن هذا الأصل، فلديهم ما يسمى باستعجال الثمرة، استعجال الثمرة، وهذا ليس مطلوبا من الإنسان أن ينظر في الثمرات، بل المطلوب من الإنسان البيان والنصح ولزوم الكتاب والسنة، والثمرات تأتي بتوفيق الله سبحانه وتعالى. بل كما قال الشيخ الألباني رحمه الله: ربما الثمرات لا يجدها الداعية في حياته، بل تظهر بعد وفاته. وهذا تأصيل مهم جدا، أن الإنسان لا يستعجل، فهم بسبب استعجالهم وقعوا في مخالفات شرعية كثيرة جدا. وأصل التمكين في الناس ما يحصل إلا بوجود أسبابه من توحيد الله عز وجل، ومن شيوع الأمر المعروف والنهي عن المنكر، وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة. وهذه المعاني مفقودة، فكيف يعني يقفز إلى أمور أخرى كما تفعل بعض الجماعات؟ قال الشيخ الإسلام تيمية عن أهل السنة والجماعة: بل هم أعظم الناس صبرا على ذلك، وإن امتحنوا بأنواع المحن والفتن. وهذه حال الأنبياء وأتباعهم، يعني ما يتغير الإنسان في الفتن، بل يصبر، بل يصبر ويمتثل أمر الله سبحانه وتعالى. وسوف يأتينا صور من تطبيقات العلماء في أوقات الفتن. الباب الذي يليه: الحفاظ على القلب من الختم. عن حذيفة رضي الله عنه قال: كنا عند عمر رضي الله عنه فقال: أيكم سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن؟ فقال قوم: نحن سمعنا. فقال: لعلكم تعنون فتنة الرجل في أهله وجاره. قالوا: أجل. قال: تلك تكفرها الصلاة والصيام والصدقة. ولكن أيكم سمع النبي صلى الله عليه وسلم يذكر الفتن التي تموج موج البحر؟ قال حذيفة: فأسكت القوم، أي سكت القوم. فقلت أنا. قال: أنت لله أبوك. هذه كلمة مدح عند العرب. قال حذيفة: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء، تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مربادا كالكوز مجخيا، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه. هذا الباب فيه بيان أهمية العناية بالقلب في أوقات الفتن، لأن أكثر ما يتقلب في الإنسان القلب. ولقد وصف النبي صلى الله عليه وسلم أن القلب أشد تقلبا من القدر في غليانها. إذا وضعنا الماء الحار في القدر وأشعل النار وغلى، تجدون فوران الماء وحركة الماء الذي يكون في القدر من شدة الحرارة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: القلب أشد تقلب من حركة الماء مع الحرارة حينما توضع في هذه الدرجة من الغليان. هذا إذا كان على وجه العموم، فكيف بأوقات الفتن؟ فكيف بأوقات الفتن التي هي مظنة تذبذب القلوب وتأثر القلوب؟ القلوب البشرية فيها عواطف، وأوقات الفتن تنتشر فيها العواطف، فهي مظنة التأثر بما يقع في أوقات الفتن. فالمحافظة على القلب في أوقات الفتن أصل عظيم. وهذا الحديث فيه يعني من الفوائد تدارس الصحابة العلم، تدارس العلم وسؤالهم عما كان يذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الحديث، وفيه أيضا خوف الصحابة رضي الله عنهم من الفتن، يعني رغم قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم وفي أوقات التنزيل إلا أنهم يخافون الفتن، فكيف بالناس في هذا الزمان في الأزمنة المتأخرة؟ إذا كان الصحابة يعني رغم فضلهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنهم يخافون الفتن، فكيف بعموم الناس؟ وفيه أيضا تفاوت الصحابة في معرفة العلوم، معرفة العلوم. يعني في باب الفتن كان حذيفة بن اليمان من أعلم الصحابة بهذا الباب، من أعلم الصحابة بهذا الباب، وروى يعني كثير من أحاديث الفتن، وخصه النبي صلى الله عليه وسلم بأحاديث في الفتن، وكان يلقب بكاتم السر، كاتم سر النبي صلى الله عليه وسلم، وحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بالمنافقين وبالفتن. وفيه أيضا بيان الفرق بين الفتن، أنواع الفتن. فهنا لما سأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه فتبادر إلى الذهن إلى الفتن الخاصة التي تكون في خاصة الإنسان، فبين عمر رضي الله عنه أنه يريد الفتن العامة، الفتن العامة. ووصف الفتن هنا قال التي تموج موج البحر، وهذا فيه إشارة إلى خفاء الفتن، خفاء الفتن وتداخلها وتشابك حلقاتها. يعني لك أن تتصور الموج لما يرتفع الموج ويرتطم ما يظهر فيه شيء، تختفي الأمور في وسط هذه الأمواج. ثم بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث تأثر القلوب بالفتن، قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء. وهذا أيضا فيه تفاوت القلوب في موقفها من الفتن، فهناك قلوب تتشرب الفتن وتقبل الفتن، وهناك قلوب تستدفع الفتن. والنبي صلى الله عليه وسلم استخدم هنا ضرب المثل لتقريب المعاني، وقارن بين أمرين، فبين أن القلوب التي تقبل الفتن تغدو سوداء، وأما القلوب التي تستنكر الفتن تبقى بيضاء، ومثل بذلك حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا، مثل الحجارة البيضاء الملساء. فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. والثاني القلب الثاني الذي نكتت فيه النكت السوداء تصبح أسود مرباد كالكوز مجخيا، الكوز المقلوب، لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني الكوز لو الكأس لو كان مائل ووضعت فيه الماء ما يبقى فيه الماء، يعني تصور
كأس مقلوب كيف تضع فيه الماء؟ ما يبقى فيه شيء. ونفس الشيء هذا القلب ما يبقى شيء فيه من العلم. فهذا القلب هو الذي ختم عليه، ختم عليه بالسواد. وأثر هذا الختم في وقت الفتن ماذا الثمرة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. يعني الختم والطبع على القلب يؤدي إلى عدم معرفة الحقائق، وهذا أخطر شيء في وقت الفتن، لا يعرف الحقائق فيظن الباطل حقه ويظن الحق بعكس ذلك. ولذلك تجدون يعني في أوقات الفتن تنظرون إلى فتاوى العلماء، تجدون العلماء الكبار الربانيين أهل الوسطية والاعتدال فتاويهم تأتي بتأني وبهدوء، وتوصي الناس بالهدوء والاستقرار وعدم الهيجان. وعلى العكس من ذلك هناك الفتاوى النارية التي يعني تسكب البنزين على النار فتزيد الاشتعال، بدل أن يجمع القلوب مثلا على ولاة الأمر ويحفظ الناس من الفتن يشعل الفتن. والخلل الذي نريد أن نصل إليه أنه يرى أن فعله هذا تأجيجه للفتن وتهييج الناس على ولاة الأمر والدعوة إلى المظاهرات، يرى ذلك جهادا، ويرى ذلك من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وينزل عليه النصوص ويرى أنه في أعلى الدرجات. وفي المقابل يرى من كان على الحق ممن يربي الناس على الأصول الشرعية من العلماء أن هؤلاء مخذلين، وأن هؤلاء مشككين، وأنهم علماء سلاطين، وأنهم جواسيس، ويتكلم عليهم. فهذا انقلبت لديه الحقائق، انقلبت لديه الحقائق، لا يعرف المعروف ولا يعرف المنكر، فيجعل المنكر معروفا والمعروف منكرا. إثر ماذا؟ إثر الطبع على قلبه. ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب هواه. وهذا أيضا فيه إشارة إلى مسألة مهمة جدا، وهي أن معيار إنكار المنكر هو الشرع، وليس معيار إنكار المنكر الهوى. وهذه معضلة اليوم عندنا احنا، بعض الناس يفصل النصوص الشرعية على هوى، ويفصل إنكار المنكر على هوى. يعني مثلا على سبيل المثال لما يأتي إلى إنكار المنكرات، إذا رأى منكرات في دولتين ينكر في دولة ويشدد القول ويترك الإنكار في دولة ثانية، لأنه له فيها هوى، أو أنه ينتمي إلى حزب معين أو إلى تيار معين. والحق واحد وسط، ميزان الشرعي وسط، ليس فيه هذا التلاعب. فإنكار المنكر ميزانه الشرع وليس الهوى، وهذا تحذير عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في الشرح كلام ابن هبيرة وهو طويل لعلكم يعني تطلعون عليه. ثم بعد ذلك الباب الذي بعده لزوم تقوى الله تبارك وتعالى. عن العرباض بن سارية رضي الله عنه قال: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بعد صلاة الغداة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، فقال رجل: إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ قال: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبد حبشي فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، وإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ. هذا الباب لبيان أحد أسباب النجاة من الفتن وهي من الأسباب العظيمة، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى بما تتضمنه هذه الكلمة من المعاني، من الخوف من الله عز وجل والعبادات والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث فيه حرص النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وفيه أثر مواعظ النبي صلى الله عليه وسلم، يصف هذه الموعظة موعظة بليغة ذرفت منها العيون ووجلت منها القلوب، وهذا يدل على الصدق في هذه الموعظة. والموعظة ما هي الموعظة يا ترى؟ الشباب ما هو تعريف الموعظة؟ هل يعرف؟ تحاول تؤلف تعريف؟ جيد. الموعظة هو التذكير بما يرقق القلوب، التذكير بما يرقق القلوب، لأن إحنا عندنا أبواب العلم كثيرة جدا، من أبواب العلم جانب الموعظة، فالموعظة هو جزء من العلم ويقصد به ترقيق القلوب، يعني ما يؤدي إلى لينها وترقيقها بذكر الترغيب والترهيب وغير ذلك. قال إن هذه موعظة مودع، فماذا تعهد إلينا يا رسول الله؟ وهذا فيه إشارة إلى أهمية هذه الكلمات التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنها موعظة مودع، والمودع يوصي بأثمن ما لديه، بأثمن ما لديه، يعني الإنسان لما يكون على فراش الموت يوصي، سيوصي بأغلى ما عنده وأهم الأشياء، فالموعظة في هذه اللحظة غالية وثمينة. لذلك الكلمات التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المقام كلمات بليغة، وفيه حرص الصحابة، حرص الصحابة على طلب الوصية، طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم الوصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله. وهذا في أهمية التقوى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صدره بين الوصايا، فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بالتقوى، والتقوى هي وصية الله سبحانه وتعالى الأولين والآخرين، وقد تكررت في كتاب الله عز وجل. والرابط أن في هذا الحديث ذكر تقوى الله عز وجل وذكر الاختلاف والفتن، ذكر الاختلاف والفتن، يعني في نهاية الحديث أو في وسط الحديث ذكر الاختلاف وذكر البدع، وفي بداية الحديث ذكر تقوى الله عز وجل، في إشارة إلى أن تقوى الله عز وجل مما يعصم الإنسان من الاختلاف والبدع، ولذلك جاء به، يعني جاءت به الوصية في بداية كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: والسمع والطاعة. وهذا أصل أيضا من أصول أهل السنة والجماعة، وهي السمع والطاعة لولي الأمر بالمعروف. ولا يخفاكم أن الشريعة رفعت من شأن ولاة الأمر لما يحصل بهم من استقامة أوضاع الناس وحصول الأمن والاستقرار، وما يخفاكم ما حدث في بعض الدول لما يعني فقد فيها ولاة الأمر من الفتن والاختلاف عبر التاريخ، فلذلك الشريعة تؤكد هيبة ولاة الأمر والتأكيد على حقوق ولي الأمر. فقال هنا والسمع والطاعة. وإن عبد حبشي مهما كان هذا السلطان، لو كان حبشي فيه غلة وفيه شدة وكان مؤذي وكان يضرب وفيه ما فيه، فإن الإنسان يسمع ويطيع. لو وجد الإنسان الأذى، ولو وجد الإنسان الضرب، ولو وجد الإنسان الأثر، فإن الإنسان يلتزم هذا الأصل. والصحابة بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر وفي المنشط وفي المكره، وأثرة عليهم. والأحاديث في هذا الباب كثيرة، يعني الإنسان يعتصم بهذا الباب في سائر أوقاته، في سائر أوقاته، يعني في وقت الرخاء وفي وقت الشدة. هذا الأصل لا يقبل التناقض، يعني ما يأتي واحد ويقرر طاعة ولاة الأمور وينظر في بعض الأوقات في وقت الرخاء، فإذا جاء وقت الشدة والابتلاء ونزلت به عقوبة فيتنكب عن هذا الأصل. لا، يلتزم الإنسان هذا الأصل الشرعي في سائر الأوقات لما فيه من المصالح العظيمة التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في عدد من الأحاديث. وهذا الأصل عاصم، عاصم للإنسان في أوقات الفتن، يعني كثير من الفتن تؤتى من هذا الباب، من باب الخروج على ولاة الأمر والبعد عن طاعتهم. قال فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم وأشار، وهذه من أعلام النبوة، ما سيقع في قادم الأيام من الاختلاف. فإنه من يعش منكم يرى اختلافا كثيرا، أي الاختلاف سيقع في هذه الأمة. فالنبي صلى الله عليه وسلم يحذر. ثم قال وإياكم ومحدثات الأمور، وهذا كما أسلفنا في بعض الأحاديث فيه بيان الداء والدواء، فيه بيان الداء والدواء. الداء هو الاختلاف، العلاج التمسك بالسنة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن الاختلاف سيقع. طيب السؤال اللي بعده مباشرة، ماذا نفعل في وقت الاختلاف؟ فأرشد إلى التمسك بالسنة. قال يرى اختلافا كثيرا، وهذا بيان إلى أن الخلافات تكون كثيرة وليست يسيرة. وتلاحظون الفتن يعني في هذه الأزمنة، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الفتن ترقق بعضها بعضا، ترقق بعضها بعض، يعني كلما تأتي فتنة الفتنة الثانية أشد. فيقول الناس عن الفتنة السابقة هذه كانت خفيفة، لأن اللي بعدها شديدة وقوية. فالفتن ترقق بعضها البعض، وهذا يدل على كثرة الفتن. قال إياكم ومحدثات الأمور، الحذر من البدع والمحدثات. وفيه في المقابل الأمر بالاتباع. قال فإنها ضلالة، فإنها ضلالة، وهذا أصل مهم جدا، أن البدع ضلالة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنها ضلالة، حتى ما يأتي واحد ويقول لنا هناك بدعة حسنة وهناك بدعة مستحسنة. النبي صلى الله عليه وسلم أعطانا قاعدة، قال فإنها ضلالة، فإنها ضلالة، وإن حسنوها وإن زينوها وإن جملوها وإن جمعوا لها متشابه الأدلة تبقى هي ضلالة. وهذا يعني نعتبر أصل مضطرد، قاعدة عامة، أن كل البدع ضلالة. قال فمن أدرك ذلك منكم فعليه بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. أيضا من العلاج في أوقات الفتن التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وسنة الخلفاء الراشدين. قال عضوا عليها بالنواجذ، وهذا كناية عن ماذا؟ عن شدة التمسك، شدة التمسك. وكنت أمزح في بعض الأحيان أقول أن هذا الحديث فيه خطاب للشباب، يعني تمسك يعني بالنواجذ، لأن الشيبان ما عندهم نواجذ، فالشباب عرضة للفتن فيتمسكون حتى يعصمهم الله سبحانه وتعالى. ها؟ إيه ما شاء الله تطور العلم. من أقوال العلماء ذكرنا كلام شيخ الإسلام تيمية، قال: وإذا كان القلب معمورا بالتقوى انجلت له الأمور وانكشفت. وهذا في الآية: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فتقوى الله سبحانه وتعالى سبب لوضوح العلم ومعرفة الحقائق، ما تخفى عليه، ما تنطلي عليه الشبهات. لما تأتي الشبهات أكثر من يتأثر بها أهل الحماسة الذين ليس لديهم رسوخ في العلم، أما الراسخ في العلم بفضل الله عز وجل تمر الفتن عن يمينه وشماله وهو راسخ، لأن العلم يحفظه ويعرفه بهذه الفتن، والعلم نشأ من تقواه لله سبحانه وتعالى. وقال أيضا رحمه الله: وكلما قوي الإيمان في القلب قوي انكشاف الأمور له، وعرف حقائقها من بواطلها، وكلما ضعف الإيمان ضعف الكشف، وذلك مثل السراج القوي والسراج الضعيف في البيت المظلم. يعني يحصل به التفاوت بين الناس. كم باقي يا شيخ أحمد؟ دقيقة واحدة ونصف. طيب نقرأ كلام بكر المزني رحمه الله، قال: لما كانت فتنة ابن الأشعث، قال طلق ابن حبيب رحمه الله: اتقوها بالتقوى. فقيل له: صف لنا التقوى. قال: العمل بطاعة الله على نور من الله رجاء ثواب الله، وترك معاصي الله على نور من الله مخافة عذاب الله. فلما وقعت الفتن، وكانت الفتن شديدة في هذا الوقت، فكانت الوصية: اتقوها بالتقوى، أي تجنبوا الفتن بلزوم تقوى الله سبحانه وتعالى، لأن التقوى حافظ في مثل هذا الموطن. إذن ذكرنا هنا أن من أسباب النجاة من الفتن تقوى الله عز وجل، وذكرنا في الأثر عن هلال الوزان رحمه الله قال: حدثنا شيخنا القديم عبد الله بن عكيم، وكان قد أدرك الجاهلية، أنه أرسل إليه الحجاج بن يوسف، وكان الحجاج ظالما وكان يبطش بهم ويقتل، فقام فتوضأ ثم صلى ركعتين، ثم قال: اللهم إنك تعلم أني لم أزن قط، ولم أسرق قط، ولم آكل مال يتيما قط، ولم أقذف محصنة قط، إن كنت صادقا فادر عني شره. فهذا توسل إلى الله سبحانه وتعالى، توسل بالتقوى، والتقوى فعل الأوامر واجتناب النواهي. فدعا الله سبحانه وتعالى بتقواه لله سبحانه وتعالى أن ينجيه من فتنة الحجاج. قال الحافظ ابن حجر، وهذه عبارة عظيمة، قال: صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن. صاحب الصدق مع الله لا تضره الفتن، يعني المتقي لله عز وجل، ومن كان حسن الصلة بالله عز وجل بسائر أنواع العبوديات ما تضره الفتن، لأن الله سبحانه وتعالى حافظه. وذكرنا أيضا هنا العلاقة بين التقوى والهوى، وأنهما أمران لا يلتقيان. قال ابن تيمية: يعني التقوى وهو ضد اتباع أولئك الأهواء، فصاحب التقوى ضد صاحب الأهواء. وقال شيخ الإسلام تيمي أيضا: ومن اعتبر أحوال العالم قديما وحديثا، وما يعاقب به من يسعى في الأرض بالفساد وسفك الدماء بغير حق، وأقام الفتن واستهان بحرمات الله، علم أن النجاة في الدنيا والآخرة للذين آمنوا وكانوا يتقون، أي ما يعصم من الفتن بأنواعها المختلفة عند اضطرابها تقوى الله عز وجل والإيمان. وقال الشيخ بن باز رحمه الله: والواجب على المسلمين دائما أن يتقوا الله تبارك وتعالى وأن يستقيموا على دينه وأن يحذروا ما حرم الله عليه من قول وعمل، لأن الطاعات هي سبب الخير في الدنيا والآخرة، وهي سبب الأمن والسعادة وإطفاء الفتن. هذه كلها من معاني تقوى الله سبحانه وتعالى. الباب الذي يليه الإقبال على العبادة في وقت الفتن، وهو من عطف الخاص على العام، فالعبادة من جنس تقوى الله سبحانه وتعالى. عن معقل ابن يسار قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إلي. وهذا فيه بيان ثواب العبادة في أوقات الفتن، وفيه الإشارة إلى الدعوة إلى التعبد لله سبحانه وتعالى في أوقات الفتن. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا ضاعف الثواب وجعله مثل الهجرة من مكة إلى المدينة يوم أن كانت واجبة. وأوقات الفتن هي مظنة الغفلة، سائر أوقات الفتن مظنة الغفلة، لأن الناس تكون مشغولة. اليوم لما يقع حدث في العالم تجد بدل الناس ما يقبلون على العبادات وقيام الليل وذكر الله وقراءة القرآن، الكل يصير محلل سياسي، والمجالس في السياسة، والخوض فيما لا يعنيهم، ويتولون أمور الوزراء والحكام وكل شيء، بدل أن ينشغل بذكر الله سبحانه وتعالى والعبادات اللي تحفظ الإنسان في مثل هذه الأوقات. فهذا فيه بيان يعني عظم شأن العبادات في أوقات الغفلات. قال: العبادة هنا بالألف واللام يفيد العموم، أي جميع العبادات، جميع العبادات لها أثر في وقاية الإنسان في أوقات الفتن. قال: العبادة في الهرج، والهرج يعني فسر بتفسيرين، فسر بالفتن وفسر بالقتل، يعني جاء في الحديث الهرج بمعنى القتل والهرج بمعنى الفتن، ولا تنافي بين المعنيين، لأن الفتن تؤدي إلى كثرة القتل. يعني كلما وقعت فتنة عبر التاريخ تنظرون يحصل فيها قتل الناس وسفك الدماء، كما رأيتم في بعض المظاهرات والفتن يعني حتى عبر التاريخ. فرجوع الناس يعني في أوقات الفتن، الناس بين أمرين: إما أن يرجعوا إلى الهوى وإلى أنفسهم، وإما أن يرجعوا إلى الله. فإذا رجعوا إلى الله سبحانه وتعالى حصلوا الحفظ من الله سبحانه وتعالى، وهذا المقصد، أنه في أوقات الفتن يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. من أقوال العلماء نقرأ نقلين. قال ابن حجر رحمه الله في الحديث: فإذا رأيتم ذلك فافزعوا إلى الصلاة في الكسوف. قال: وفي الحديث الندب إلى الدعاء والتضرع عند نزول الفتنة، ولا سيما في الليل لرجاء وقت الإجابة. وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا آخر شيء، قال: والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء. قال شيخ الإسلام تيمية تعليق ذهبي، قال: فمن كان معه نور وبرهان وضياء كيف لا يعرف حقائق الأشياء؟ يعني من كان عنده الصلاة وعنده الصدقة وعنده الصبر، الله سبحانه وتعالى ينور بصيرته ويعرف الحقائق ويعرف الحق من الباطل ويعرف الشبهات، فتحصل له العصمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من الفتن، وأن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.